أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. قال: ويستحب القنوت عقيبة لزوج من القيامات. وبعد أن يرفع الركوع الثاني يقنط، يستحب له القنوت، وكذا بعد الركوع الرابع وبعد السادس وبعد الثامن وبعد العاشر، فتكون القنوتات خمسة عقيب كل ركوع زوجي يستحب له أن يقنط. يقول الشارح: تنزيلا لها، يعني لهذه الركوعات، منزلة الركعات، كما أنه في الركعة دائما يستحب القنوت بعد الركعة الثانية، فهنا أيضا يقول إنه القنوت عقيب كل زوج كأنه تنزل تلك الركوعات منزلة الركعات، فيقنط عقيب الركوع الثاني والرابع وهكذا، يعني والسادس والثامن والعاشر. إذا قبلنا بهذا التنزيل ستكون صلاة الآيات مؤلفة من عشر ركعات، باعتبار أن كل ركوع راح نعامله معاملة الركعة، بس هذا تنزيل مو حقيقة، يعني هو يقول تنزيلا لها منزلة الركعات. فإحنا وهذا الدليل الذي دل على استحباب القنوت عقيب كل زوج، نفهم من هذه الصلاة هي ليست صلاة ثنائية، بل هي صلاة مؤلفة من عشر ركعات، يعني استفادة بهذا المعنى باعتبار أنه يستحب القنوت عقيب كل زوج، وهذا ذكرنا باستحباب القنوت عقيب كل ركعة ثانية. قال: والتكبير، يعني ويستحب التكبير للرفع من الركوع، عندما ينهض من الركوع يستحب التكبير، هذا حتى في الصلاة. قال: في الجميع، يعني مو يختص بالثاني، مو بس بالزوج، هذا في كل رفع. نعم يستثنى شنو؟ عدا الخامس والعاشر، فقط في الركوع الخامس والركوع العاشر يستثنى من هذا. والتكبير للرفع من الركوع في الجميع عدا الخامس والعاشر من غير تسميع، يعني لا يقول سمع الله لمن حمده، تكبير من غير تسميع عدا الخامس والعاشر. هيك شي تفهم العبارة، يعني شو المقصود؟ المقصود انه حتى في الخامس، حتى في الخامس والعاشر هو يكبر، هيك مقصود، يعني اي احسن، لكن غاية ما في الامر، في الخامس والعاشر يسمع، يقول سمع الله لمن حمده، اما في باقي القيامات بعد الركوع يكبر من دون تسميع. هل واضح شو المقصود على الخامس والعاشر؟ هاي على الخامس والعاشر مو مثل ما لأول وهلة، يعني ما يستحب فيه التكبير، لا، يقول انه التكبير مستحب في الجميع من دون تسميع، اما في الخامس والعاشر يستحب مع التسميع. يقول عدا الخامس والعاشر من غير تسميع، يعني تكبير من غير تسميع فيما عدا الخامس والعاشر، زين، وهو اي عدم التسميع إلا في الخامس والعاشر يسمع بهما. هذه المرة راح يصير قرينة، وهو قرينة كونها، يعني كون الركوعات غير ركعة. شوف قبل شوية استغربنا من القنوتات أنها صلاة ليست ركعتين، بل هي أكثر من عشر ركعات. هسه راح نستغرب أن التسميع هم في القرينة، سمع الله لمن حمده، هذا قرينة يعتبر على انتهاء الركوع، فهنا ماكو سمع الله لمن حمده إلا بعد ركوعه الخامس والعاشر، فكأنه يفهمك أنه بالعكس هنا ركوعات وليست ركعات، بالنتيجة كأنها ركعتين. هذا قال: وهو قليلة كونها غير ركعات، لو كانت ركعات لكان يستحب التسميع بعد كل ركوع. هذا التكبير. بعد التكبير ماذا يستحب؟ قال: والتسميع، اللي هو قول سمع الله لمن حمده، وهو قول سمع الله لمن حمده فقط في خصوص يا قيام في الخامس يعني في رفع الرأس من الركوع الخامس والعاشر فقط خاصة. وهذا شيء يدل على أن الصلاة ركعتين لو أكثر من ركعة ركعتين تنزيلا للصلاة في منزلة ركعتين. يقول الشارح هكذا ورد النص. النص ورد باستحباب التسميع مرتين فقط بما يوجب اشتباه حالها، أن حال صلاة الآيات حالها حصلت من يجي يوجب اشتباه حالها. يوجب اشتباه حالها أنها هل هي ثنائية، هذه الصلاة هل هي ثنائية فتجري عليها أحكام صلاة ثنائية من قبيل أنه لا شك في ثنائية وما شاكل، أم أنها ليست ثنائية. هذا اشتباه الحال. لهذا يقول الشارح ومن ثم يعني ومن هنا حصل الاشتباه لو شك في عددها. ليش حصل الاشتباه؟ نظرا إلى أنها يعني هذه الصلاة ثنائية أم أزيد من ثنائية. في الثنائية مباشرة تقول الصلاة هنا، هل هذه الصلاة ثنائية باعتبار أنها ركعتين كما يفهم من التسميع في مولدين فقط في الخامس والعاشر، أم أنها ليست ثنائية؟ هذا من ضمن الموارد أنه يحكم أنها يحكم عليها بالبطلان بمجرد الشك أم لا. والأقوى أنها يعني هذه الصلاة في ذلك يعني في الشك من جهة الشك في الركعات ثنائية فتبطل بنا بمجرد الشك، وأن الركوعات فيها يعني ركوعات فيها هذه الصلاة أفعال وليست شنو وليست ركعات، فالشك فيها يعني في الركوعات التي هي أفعال في محلها يعني إذا لم يحصل في التجاوز ولم يدخل في الركن الآخر يوجب فعلها، يعني يوجب عليك أن تدارك الركوع اللي فاتك مثلا. أما الشك في عددها يعني في عدد الركوعات ركعتين أو ثلاث هذه المرة مو يشك في أنه ركع أم لم يركع حتى نقول له دارك، هذه المرة أصلا يشك أنها ركعت مرتين أو ثلاثة يعني متأكد هو راكع لكن يشك في الكثرة. يوجب البناء على الأقل للاشتغال باعتبار أنه مشتغل أنت بركوعات خمسة في كل ركعة، فلا شك أنه أتى بخمسة لو بأربعة نقول له القدر المتيقن هو أربعة، هاي إذا كان شك في الركوعات. وفي الركعات يعني إذا كان الشك في عدد الركعات اللي هي ركعتين هنا ركعتين كل الصلاة فشك أنه هاي ركعة واحدة للثانية هذا، فما هو الحكم؟ مبطل. ليش مبطل؟ لأنها ثنائية والثنائية الشك في عدد ركعاتها يؤدي للبطلان. واضح الكلام؟ قال وقراءة العطف على القنوت يعني يستحب قراءة السور الطوال، هي سورة واجبة بس اختيار أنها طوال أو قصار هذا مستحب مستوهم. زين وقراءة السور الطوال الوارد في الرواية مو سور الطوال، الوارد في الرواية خصوص الكهف والحجر وياسين والنور، يعني وارد أربع سور مخصوص فقهاء يعني فهم التعميم وحتى قالوا السور الطوال هذا مشكلة. وقراءة السور الطوال كالأنبياء والكهف متى يقرأها أو يستحب له ذلك؟ قراءة السور الطوال كالأنبياء والكهف الظاهر أنه يختار يعني هاي الطوال من هذه الجهة يعني الطوال كمقدار سورة الأنبياء والكهف. قال مع الساعة يعني ساعة وقت الصلاة، وهذه الصلاة هي صلاة آيات شو وقتها شو تعرف وقتها إلى شنو ها فما لها وقت هاي تنتظر تتبع شنو. قال ويعلم ذلك ذلك شنو الساعة ساعة وقت الصلاة يعلم بنا بالأرصاد. الأرصاد جمع رص أو رصد، المحل الذي يهيئ لاستعلام كيفية اقتران الكواكب وطلوعها وغروبها هذا بالفتح أرصاد، فهو جمع رصد ظاهر المحل الذي يهيئ لاستعلام كيفية اقتران الكواكب وطلوعها وغروبها. أما الإرصاد بالكسر شنو؟ الإرصاد بالكسر فهو الانتظار ولزوم المكان، ومن هنا يقول إرصادا لمن كذا ما ذكر الآية يعني انتظارا وتربصا. فهنا الإرصاد هو الإرصاد، الإرصاد مثل ما قلنا محل يهيئ لاستعلام كيفية اختلال الكواكب وطلوعها وغروبها. فأنت تعلم من خلال دول المختصين في الأمور بالفلك وبالأرصاد، هم يقولون كل الزلزال يطول كذا والكسوف يطول كذا ساعة وحسب التحت. قال ويعلم ذلك بالأرصاد. وبعد وإخبار من يفيد قوله الظن الغالب، أيضا إذا هناك من يفيد قوله الظن الغالب يؤخذ به، لكن منين؟ من أي أحد؟ لو من أهله. قال من أهله يعني من أهل الأرصاد، أي من أهل الخبرة في هذا الموضوع، أو العدلين حتى لو لم يكونا من أهل الخبرة. وإلا يعني إن لم يحصل العلم بسعة الوقت في الاختيار، إن من اختار الصور طوال وأخذ بسعة اختار الصور قصيرة. قال فالتخفيف يعني التخفيف من يجه من قراءة الصور تختار الصور الخفيفة القصيرة، فالتخفيف أولى. لماذا التخفيف أولى؟ قال حذرا حذرا من خروج الوقت، يعني انت ما تعرف الوقت تجذب، انت لا تقرأ صور طويلة وتفرج الصلاة عن وقتها، اقرأ صورة خفيفة حتى تعلم ان صلاتك دخلت في الوقت. حذرا من خروج الوقت خصوصا على القول بانه يعني وقت الصلاة نهايته، يقصد نهاية الوقت، الاخذ في الانجلاء يعني بمجرد الشروع في الانجلاء والانكشاف، بمجرد الشروع في الانجلاء والانكشاف انتهى وقت صلاة الآيات. كويس قول، واضح الكلام؟ الكسوف مثلا ناخذه، الكسوف بداية وقت هو واضح أول ما يحدث الكسوف، زي النهاية في وقت، هناك من ذكر أن نهاية الوقت مو انتهاء الانجلاء، انتهاء الانجلاء أمر محسوس أو محسوس شو تقولون؟ هي محسوس الانتهاء واضح، كما أن الابتداء بالكسوف أمر محسوس نقدر نشوفه بعين، كذلك نهاية الانجلاء بحيث يقال الآن الشمس تماما بعد ما ليس فيها أي كسر حتى لا كسر بسيط، فهذا أمر محسوس. فابتداء الكسوف وانتهاء الانجلاء هذا أمر محسوس، واضح شلون؟ أما بداية الشروع في الانجلاء أمر محسوس ظاهر، لو يحتاج له متابعة أو أهل خبرة يعرفون، واضح ليش؟ لأن بداية الشروع في الانجلاء ما واضح عندنا، خاصة في فرض الكلام الشمس الآن هي منكسفة انكساف كلي مثلا، وهسه في هاللحظة بدأ الانكساف، بدأ الشروع في الانجلاء، الآن بدأ الشروع في الانجلاء، هذا أمر تماما غير محسوس ما يعرفه أهله. فإذا حددنا أن نهاية صلاة الآيات هي شوكت، هي بداية الشروع في الانجلاء، فهذا يحتاج لشنو؟ يحتاج لخبرة ومو كل واحد يعرفه. فأنت من باب الاحتياط شو تسوي؟ اقرأ لك سورة خفيفة حتى شنو؟ حتى مية تعرف أن صلاتك شنو؟ دخلت في الوقت. أما أنك تختار لك سورة طويلة يجوز الآن انتهى وقتها، لأن هو وقتها في من ينتهي على هذا القول؟ ببداية الشروع في الانجلاء، واحتمال الآن بدأ في الشروع في الانجلاء مو واضحة هذه. فأنت احتياطا شو تسوي؟ صلي اختار صلاة اختار قراءة خفيفة. لهذا قال خصوصا على القول بأنه يعني وقت الصلاة الأخذ في الانجلاء، واضحة بالعبارة؟ لماذا اختار هذا القول؟ لأن هذا القول صدق لي خطأ مو واضح تحديدا خارجا، إلا صاحب الخبرة يدري، اللي يراقبه بالجهاز بالآلة المسلحة كما يعبرون يراقب طريقة، يقول الآن بدأ، الآن بدأت الجسم بعض ضوء الشمس يظهر هذا الشيء، نقول له بس هذا مو كل واحد يفهم له يفهم هذا الأمر. قال نعم لو جعلناه يا جعلناه آخر وقت الصلاة إلى تمامه يعني إلى تمام الانجلاء، بها مجال صار معلوم لغة معلوم تمام الانجلاء، يمكن معرفته بالحس أو لا يمكن النظر إليه، هذا سهل يصير. لو جعلناه إلى تمام الانجلاء اتجه التطويل، تطويل بأي شيء يقول السورة، يمكن تقرأ السورة بعد، اتجه التطويل. لماذا؟ قال نظرا إلى المحسوس، باعتبار أن هذا تمام الانجلاء أمر محسوس لا يحتاج فيه الرجوع إلى أهل الخبرة، بمجرد أنت تبع بعينك ترى أن الآن حصل الانجلاء أو لم يحصل فإيه حق طول منها لما نشوف أن الانجلاء صار قليل فتقول أنا خلص أنا قارئ سورة قليلة قصيرة. أما إذا شوفنا الانجلاء بعد وقت طويل اللي هو تمام الانجلاء لأنه أمر محسوس يمكن لك أن تطيل أو لا تطيل، لكن الأمر غير المحسوس اللي يرجع فيه إلى الخبرة الأمر المشكك لا يستحب فيه ذلك. قال والجهر، يعني يستحب الجهر في صلاة الآيات فيها وإن وصلية وإن كانت الصلاة شنو نهارية على الأصح، يعني واضح من الصلاة النهارية احنا غالبا نخفي صلاة الظهر والعصر، لكن هذه الصلاة حتى لو كانت نهارية يعني في شيء في صلاة الكسوف، أما صلاة الخسوف غالبا صلاة ليلية الكسوف نهارية، الزلزلة هم نشوف بالليل جزء النهار، فالجهر فيها وإن كانت نهارية خلافا لمن خلافا لمن منع وقال إنه كل نهارية يكون يستحب فيها شنو الإخفاف، الشافعي وابو حنيفة من عظم ذلك. وإن كانت نهارية على الأصح. قال وكذلك يجهر في الجمعة والعيدين. شو يقصد؟ إحنا ما بحثنا بالجمعة ذو صلاة الآيات، هذا استطراد من علم استطراد، يقول أنا ما ذكرت أحكام الجمعة والعيد، أنا أقول لك استحب الجهر استحبابا إجماعا مكتوب الدفاعية مو؟ إيه. فيقصد انه استطراد منه ايضا كما انه كان يقول انا ذكرت انا ما قلت لكم حكم صلاة الجمعة والعيدين، الان اذكر انه يستحب الجهر فيهما كما يستحب الجهر وين هنا في صلاة الآيات من النهارية منها او مطلقا. ولو جامعت صلاة الآيات الحاضرة، يعني شنو؟ يعني اجتمعت عليك صلاة حاضرة وشنو وصلاة آيات، انت الان تصلي صلاة الظهر ومطلوب منك أن تصلي الآيات أو بالعكس، فجامعت صلاة الآيات الحاضرة يعني اليومية الأدائية الحاضرة اليومية، ما الذي يقدم؟ يقدم صلاة الآيات أو صلاة اليومية الحاضرة؟ قال قدم ما شاء منهما، يعني من الآيات أو اليومية مع ساعة الوقت، إذا كان وقت الاثنين واسع أنت بالخيار تقدم هذه أو هذه مع ساعة وقتهما. ولو تضيقت إحداهما فقط خاصة فقط قدمها، يعني قدم تلك المضيقة لأن الموسع لا يزاحم شنو المضيق، قدمها أي المضيقة جمعا بين الحقين حق الصلاة الحاضرة وحق صلاة الآيات، حتى أجمع بينات الشذوي، إذا قدمت الموسع تروح علي شنو مضيقة، أما لو قدمت المضيقة أستطيع أن أتي أيضا بمن بالموسعة بعدها، يعني فرض الكلام واحدة موسعة واحدة شنو مضيقة، فصلاة الآيات مضيقة مثلا صلاة الآيات هي المضيقة، إذا كانت صلاة الآيات مضيقة قدمها، فإذا صليتها تستطيع أن تصلي الظهر نعم، فبالنتيجة أنت أدركت الحقين. لكن وين تبين المشكلة؟ بين المشكلة لو تضيقتا معا نا شوية ما مقدر أجمع بين الحقين، ولو تضيقتا فينا تنو وقتنا نضيق، طبعا وقتنا نضيق ما نحكي على الضيق الواقعي، يكفي الضيق الظاهري، يعني أنا بحسب الظاهر أشوف وقتنا نضيق، أنا بحسب الظاهر أشوف وقتنا نضيق، لهذا سيأتي من الشارح شي يقول بعدين، يقول عبارة يقول ثم إن بقي وقت الآيات، لقيتوها ثم إن بقي وقت الآيات، هاي ثم إن بقي وقت الآيات شنو افتراض؟ افتراض أنها متضيقة لو ما متضيقة بعد، ورب الكلام هو قال أنت متضيقة بعد إن بقي وقت شنو، مو شي يقول أنت ضيقتها قدم صاحبة الوقت بعدين إذا بقى وقت عطل الآيات، هذا يتناسب مع كونهما متضيقتين واقعا؟ واضح السؤال لما واضح؟ هو قاعد يفترض تضيق الوقت، أقول له شو تسوي؟ يقول قدم الحاضر، قدمت الحاضر، يقول بعدين شنو إن بقي وقته، شنو إن بقي؟ هو أنت افترض أنه تضيق على مدار صلاة الظهر بعد ما يبقى وقت آيات، لهذا هذا شو يفسر؟ يفسر أنه أنت ضيقتها شنو التضيق الواقعي أو الظاهري؟ ظاهري، يقول حتى لو كان ظاهر أنت شو مدري أنت توقعت أنها متضيقة، قدمت الظهر إذا بقى وقت صلي الآيات، ولو تضيقتا معا سوية في نهاية الوقت مضيق. فالحاضرة يعني صاحبة الوقت اللي هي الصلاة اليومية، فالحاضرة مقدمة. لماذا؟ لأن الوقت لها بالأصالة، والوقت صار للآيات بمن بالتبع، وإحنا نقدم صاحبة الوقت الأصيل بعدين. ثم إن بقي وقت الآيات بعد أن أكمل صلاة الظهر أو العصر، إذا بقي وقت الآيات صلاها يعني الآيات أداء بها منع، وإلا يعني وإن لم يتبقى من وقت صلاة الآيات شيء سقطت، يعني لا يجب عليه أداؤها. لماذا؟ للعجز عن أدائها. إن لم يكن فرط، طبعا المراد بسقطت الظهر حتى القضاء مواجب، إن لم يكن فرط يعني لم يكن قد تسامح بل كان معذورا شرعا في التأخير، مو ليش أخر، قد يكون هذا الكلام نوع المعذور، المعذور يقول ما عليه شيء، سقطت وما عليه أي شيء، حتى قضاء ما واجب عليه لأنه معذور شرعا في التأخير، كما لو كان مغمى عليه أو محدثا وراح اغتسل وما شنو أخر الوقت. بالنتيجة إن لم يكن فرط في تأخير إحداهما، وإلا أما لو فرط وتسامح وأخر الصلاة، صلاة الآيات أخرها هو يعني متساهلا، قال فالأقوى وجوب القضاء لاستناد الفوات حينئذ المس إلى تفريطه وتساهله بتأخير الفريضة إلى آخر وقتها، فيجب عليه القضاء. ما ذاك اللي لم يكن مفرطا حتى قضاء ما واجب عليه. قال ولا تصلى هذه الصلاة اللي هي صلاة الآيات، لا تصلى على الراحلة اللي هي الدابة، والمراد هنا كل ما يفوت معه الاستقرار المعتبر في الصلاة، يعني دابة مثال، كل ما يفوت معه الاستقرار المعتبر في الصلاة ما يصير يصلي صلاة الآيات على هذا الدابة. قال وإن كانت يعني الراحلة معقولة يعني مشدودة بالعقال، حتى لو كانت مشدودة هي يكفي وجودها، مجرد انها دابة تتحرك كذا حتى لو كانت مشدودة ما تمشي كذا ايضا لا تصلى هذه الصلاة، يعني يشترط شنو؟ يشترط الاستقرار. ذهب جمهور العامة، جمهور العامة الى جواز اتيان هذه الصلاة اختيارا على الدابة حتى لو كانت ماشية، لالتزامهم بأن هذه الصلاة من النوافل، ولهذا المصنف عرف بهم فقال لا تصلى على الراحلة، الذي يقول ترى خلاف العلم، خلاف لجمهور العامة الذين ذهبوا إلى جواز الصلاة على الدابة اختيارا حتى لو كانت ماشية. ليش؟ إنهم رأيتهم هاي نافلة، إحنا قلنا هي واجب وليست من النوافل. العلامة ذهب في التذكرة إلى جواز الصلاة على الدابة لو كانت معقولة، فالشارح قال حتى وإن كانت معقولة، كلها ردود على علماء يعني زي. ثم قال إلا لعذر، استثناء من عدم جواز الصلاة على الراحلة، إلا في حالة عذر فيجوز له لأجل العذر والإضطرار، كمرض هاي مثال العذر، وزمن، الزمن بفتح الزاي والميم مصدر زمن، زمنا يعني مرض مرضا يوجب استرخاء الأعضاء لا يقدر معه على القيام، وقيل إنه مرض مفاصل، هو الزمن مرض مفاصل، فبالنتيجة عطف الزمن على المرض ليس عطف للمباين على مباين بل من باب عطف الخاص على العام. قال كمرض وزمن يشق معهما، يعني مع المرض والزمن يشق معهما النزول، يعني النزول عن الراحلة ما يقدر ينزل، ينقل يصليها وين؟ على الراحلة أو على السيارة أو في السيارة أو خش، يشق معهما النزول مشقة لا تتحمل عادة، فإذا كان كذلك فتصلى على الراحلة حينئذ تماما، تغيب صلاة الآيات من الفرائض يجوز إتيانها وين؟ حالة أو على الراحلة. قال وتقضى هذه الصلاة يعني صلاة الآيات تقضى مع الفوات وجوبا، لو فاتت المكلف تقضى والقضاء لا يكون مستحبا بل هو واجب، تقضى هذه الصلاة مع الفوات قضاء واجبا يعني وجوبا مع تعمد الترك تقضى وجوبا بعد أو نسيانه، بس النسيان مقيد بعد العلم بالسبب مطلقا. واضح أن المأخوذ بالنسيان علم بالسبب، فإذا علم بالسبب ثم نسي ولم يصليها شو نقول له؟ نقول نسيانك لا يعذرك وعليك شنو؟ وعليك القضاء. قال مطلقا، مطلقا يريد به شنو؟ سواء استوعب الاحتراق تمام القرص يعني احتراق كلي أم كان جزئيا. فدائما عند النسيان القضاء واجب على كل حال، سواء كان احتراق كلي أو احتراق جزئي، هذا المقرر مطلقا. هذا نسيان أو إذا تعمد. قال أو مع استيعاب الاحتراق، يعني كون الكسب كليا للقرص أجمع مطلقا. مطلقا يعني شنو هاي المرة؟ يعني سواء علم أو لم يعلم، نسي أو لم، يعني يقول أنت إذا أنت إذا كنت متعمد فواجب عليك القضاء، إذا كنت ناسي فالقضاء أيضا واجب عليك. أما لو كان الإنسان لا متعمد لا ناسي كالغافل كالجاهل أصلا، فهذا شنو حكمه؟ هذا حكمه أيضا يجب القضاء في حالة واحدة. ما هي الحالة الواحدة؟ فيما لو كان شنو الانكساب كليا واحتراق القرص بتمامه، فهذا منع. لهذا كل واحد يقول لكم أنا أمس ما أدري كانت صوت آيات ما أدري شنو حكمي، تقول له هو أمس صار احتراق كل للشمس، إذا قال لك نعم قل له واجب عليك القضاء، يقول قال ما أدري، يقول له حتى بمصدري الاحتراق الكلي يجب القضاء حتى مع عدم العلم. قال سواء، هاي مطلقة احنا فسرناها بالعلم علم أم لم، هو يقول الشارع يقول سواء علم به أم لم يعلم حتى خرج الوقت. أما لو لم يعلم بالاحتراق ولا استوعب الاحتراق فشنو حكمه؟ عليه قضاء أم لا؟ بعد ماكو قضاء. هذا هو الحالة الثالثة، لا يدري بالاحتراق باحتراق القرص مثل ما نعبر، ولا كون الاحتراق كله بل كان جزئيا، ففي الحالتين شنو حكمه؟ فلا قضاء. طبعا فرض كلامنا لم يعلم به إلى أن خرج الوقت، ها
وكان
جزئيا، وكان جزئيا أي. أما لو علم به وقت بعد خروج الوقت، هو بعد خروج الوقت هذا واضح، احنا قلنا بالنسبة للاحتراق الجزئي ماكو مشكلة وياك، وين كلام الاحتراق كلي؟ قبل شوية قلنا لأبو الاحتراق الكلي شنو حكمه؟ قضاء. بس السؤال نعم قبل شوية قلنا سواء قلنا هكذا مع استيعاب الاحتراق القرصي أجمع مطلقا سواء علم به أو لم يعلم، لم يعلم حتى خرج الوقت، لم يعلم حتى خرج الوقت، قلنا شنو حكم هذا؟ اي حتى خرج الوقت بعد ذلك علم، فهذا مع احتراق القرص اجمع من يقضي. نعم. ثم قال الشارح وان ثبت بعد ذلك وقوعه بالبينة، يعني في وقوع الاحتراق بالبينة او التواتر في المشهور. يقول الشارح بظاهر عبارته أنه أن صاحبنا هذا الذي لا قضاء عليه لو ثبت المفروض هو الجزئي بس هو ها أي حتى لو ثبت، نعم أيوة وصلية، حتى لو ثبت بعد ذلك وقوع الاحتراق الجزئي بالبينة أو بالتواتر العلم في المشهور، فدائما شنو حكمه؟ ما دام الاحتراق جزئي ولم يعلم به في الأثناء فليس عليه القضاء. هذا الرأي مشهور، وفي قبال الرأي مشهور أقوال يأتي الكلام عنها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.